الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إذا دخل الرجل المسجد وقد أقيمت الصلاة وامتلأ الصف، اجتهد أن يدخل في الصف، فإن لم يتيسر ذلك فإنه يدخل مع الإمام ويكون عن يمينه، فإن لم يتمكن انتظر حتى يحضر من يصطف معه، فإن لم يتيسر أحد صلى وحده بعد انتهاء صلاة الجماعة ولا يجذب أحدا. وأما مصافة الصبيان فإن كانوا مميزين فمصافتهم صحيحة، لما في الصحيحين وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا، يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما زارهم في بيتهم ضحى وصلاة المنفرد خلف الصف غير صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يشرع أن يلي الإمام المؤمنين أولي العلم والفضل وذوي الألباب والنهى، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. والمعنى أن المشروع لأولي الأحلام والنهى أن يسابقوا إلى الصلاة حتى يكونوا خلف الإمام، وليس معناه أنه يترك لهم مكان حتى يحضروا. وأولو الأحلام والنهى قيل معناهما واحد، والمراد بهما العقلاء، وقيل أولو الأحلام البالغون، وأولو النهى العقلاء. ومعنى الحديث: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي معه جماعة يكون البالغون العقلاء منهم خلف في الصف الأول، ليعقلوا عنه صلاته وليخلفوه في الإمامة إذا حدث به حدث في صلاة يقتضي ذلك، وينبهوه إذا سهى وعرض له أو عرض له عارض في صلاته ليرجع إلى قولهم. والسنة في صلاة الجماعة أن يقف المأموم بجانب الإمام عن يمينه متساويين إذا كانوا اثنين فقط، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالة ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساري فأخذني فجعلني عن يمينه، متفق عليه. أما إذا كان قد صف عن يمينه شخص فلا بأس أن يصف الثاني عن يساره الإمام، أن يصف الثاني عن يسار الإمام، وصلاته الجميع صحيحة، لكن السنة أن يصف خلفه إذا تيسر ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جابرا وجبارا لما صف عن يمينه وشماله أن يصلي خلفه، أخرجه مسلم في صحيحه. والسنة للصبيان إذا بلغوا سبعا فأكثر أن يقفوا خلف الإمام كالبالغين، لأنه إذا بلغ الذكر سبع سنوات فإنه تنعقد به الجماعة ويعدل الصف. المغمى عليه بسبب التبنيج مثل لعملية جراحية ونحوها له حكم من أغمي عليه لعلة في بدنه، لا يسقط عنهما قضاء الصلاة إذا استيقظ كالنائم، سواء استيقظ في وقتها أو بعد خروج وقتها. السفر الذي يشرع فيه الترخيص برخص السفر هو ما اعتبر سفرا عرفا، ومقدار على سبيل التقريب مسافة 80 كيلومتر. وهذا المسافر إذا نوى الإقامة ببلد أكثر من 4 أيام فإنه لا يترخص برخص السفر، وإذا نوى الإقامة 4 أيام فما دونها فإنه يترخص برخص السفر. والمسافر الذي يقيم ببلد ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته ولم يحدد زمنا معينا للإقامة فإنه يترخص برخص السفر ولو طالت المدة. لا يجوز لمن نوى السفر أن يجمع العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب ما دام في منزله ولم يشرع في السفر، بل تبدأ الرخصة في القصر والجمع إذا فارق عامر البلد. إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها ويخشى فوات وقت الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات، فقد أجمع العلم على وجوب أدائها بقدر الاستطاعة ركوعا وسجودا واستقبال قبل، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يرخص في الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم بأذن واحد وإقامة لكل منهما من أجل المطر الذي يبل الثياب، ويحصل مع مشقة من تكرار الذهاب إلى المسجد لصلاة العشاء على الصحيح من قول العلماء. وكذا يجوز الجمع بينهما جمع تقديم للوحل الشديد على الصحيح من أقوال العلماء دفع للحرج والمشقة. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج لفعل أبان بن عثمان رضي الله عنهما بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ومعه جماعة من كبار علماء التابعين ولم يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا ذكر ذلك ابن قدامة في المغني. ويرخص المريض مرضا شديدا يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما حسب ما يتيسر له، وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء دفع للحرج عنه. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في حجة الوداع بين الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم. وإذا جمع المسافر بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء جمع تقديم ثم وصل إلى مقر إقامته قبل دخول وقت العصر أو بعده، أو قبل دخول وقت العشاء أو بعده، فإن صلاة صحيحة لكونه جمعها مع الأولى بمسوغ شرعي وهو السفر. يجب على من أخر صلاة المغرب إلى العشاء في السفر أن يبدأ بصلاة المغرب أولا، فإن دخل مع من يصلي العشاء ونواها عن صلاة المغرب وجلس في الركعة الثالثة فصلاته صحيحة. إذا وصل المسافر إلى بلده وقد أخر صلاة الظهر فإنه يصليها أولا رباعية في وقتها بدون قصر، ثم يصلي العصر مع الجماعة في وقتها. صلاة الاستخارة وصفتها جاءت في الحديث الشريف الذي رواه الجماعة إلا مسلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري أو آجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، وأقدر الخير حيث كان ثم أرضني به وسمي حاجته. وإن حفظت الدعاء للاستخارة وقرأته من الكتاب فالأمر في ذلك واسع. وإن لم تحفظ الدعاء للاستخارة وقرأته من الكتاب فالأمر في ذلك واسع، وعليك الاجتهاد في إحضار قلبك والخشوع لله والصدق في الدعاء، ويشرع بعد ذلك أن تستشير من تثق به من أهل النصح والخبرة، ومتى انشرح صدرك لأحد الأمرين فذلك هو علامة أن الله اختار لك ذلك الشيء. ويكون دعاء الاستخارة بعد التسليم من صلاة الاستخارة. صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إقامة الجمعة واجبة على المسلمين في قراهم يوم الجمعة، ويشترط في صحتها الجماعة، ولم يثبت دليل شرعي على اشتراط عدد معين في صحتها، فيكفي لصحتها إقامتها بثلاثة فأكثر. ولا يجوز لمن وجبت عليها أن يصلي مكانها ظهرا من أجل نقص العدد عن 40 على الصحيح من أقوال العلماء. إذا اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عما صلى العيد إلى الإمام، فإنها لا تسقط عنه إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة، ومن قال بذلك الشعبي والنخعي والأوزاعي. هذا مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد بن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن وافقه من العلم. والأصل في ذلك ما روى إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. رواه أبو داود والإمام أحمد، ولفظه: من شاء أن يجمع فليجمع. أما القول بوجوب الجمعة على البادية فلا أصل له في الشرع المطهر، وكانت البوادي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول مكة والمدينة وغير ذلك من الجزيرة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بصلاة الجمعة، وإنما كانوا يصلون ظهرا. ولأن طبيعة البادية التنقل والتفرق في الأرض بطلب الرعي والماء، ومن رحمة الله سبحانه وأن أسقط عنهم فرض الجمعة، ولأن لهم شبها بالمسافرين، والمسافر لا جمعة عليه، وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم أسفارا كثيرة لا تحصى، ولم يعلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام الجمعة في شيء من أسفاره. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في حجة الوداع صلى يوم الجمعة ظهرا ولم يصلي جمعة، وكان ذلك في يوم عرفة بمشهد الجمع الغفير من المسلمين، فعلم بذلك عدم مشروعية الجمعة للمسافرين وأمثالهم من البادية. تصح في أصح قول العلماء إمامة المسافر للمقيمين في الجمعة إذا كان أهل الإمامة، ويجمع بين الأحاديث في صلاة الجمعة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة بعد الزوال أكثر الأحيان، ويصليها قبل الزوال قريبا منه أحيانا. وعلى هذا فالأولى أن تصلى بعد الزوال، رعاية الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخروج من الخلاف. وهذا ما يدل على المسألة اجتهادية وأن فيها سعة، ف فمن صلى قبل الزوال قريبا منه فصلاته صحيحة. إذ في تحديد أول وقت صلاة الجمعة خلاف العلماء، فمذهب أكثر الفقهاء إلى أن أول وقتها هو أول وقت الضحى الظهر، وهو زوال الشمس، فلا تجوز صلاتها قبل الزوال بكثير ولا قليل، ولا تجزئ لقول سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيء، رواه البخاري ومسلم. ولقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، رواه البخاري. وقال جماعة: لا يجوز قبل السادسة والخامسة. وذهب الإمام أحمد بن حنبل وجماعة إلى أن أول وقتها هو أول وقت صلاة العيد، أما الزوال فهو أول وقت وجوب السعي إليها. واستدلوا لجواز صلاتها قبل الزوال بقول جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يعني الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، رواه مسلم. وعلى هذا فالأولى أن تصلى بعد الزوال رعاية الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخروج من الخلاف. والله التوفيق، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.